بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. فخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: وأما حق زوجتك أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا ولباسا، وأن تعلم أن ذلك نعمة من الله عز وجل لك فأكرمها وأرفق بها. هذا المقطع من كلام الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه هو جزء من رسالة الحقوق المؤلفة من 50 حقا دونها الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مجالات مختلفة، في مجالات اجتماعية، في مجالات قانونية، في مجالات أخلاقية. وتعتبر رسالة الحقوق هذه أقدم لائحة قانونية تشير إلى حقوق الإنسان. يعني الإمام زين العابدين سبق كل داعية لحقوق الإنسان، سبقه الإمام سلام الله عليه، لأن كما تعلمون الدعوة إلى حقوق الإنسان اتخذت أبعاد مختلفة. مثلا هناك منظمات دولية تدعو إلى حقوق الإنسان وتطالب بهذه الحقوق، وطبيعي هذه المنظمات حينما تطالب بحقوق الإنسان وفق منظارها المعين، وفق مصالحها المعينة، بحيث لا تصطدم المطالبة مع حقوقها ولا مع حقوق الممولين لها. هذا جانب. مثلا نلاحظ هناك تيار يطالب بحقوق الإنسان من منطلق سياسي، يعني حتى يخدم أغراضه السياسية من خلال المطالبة بحقوق الإنسان. يعني دعوته لحقوق الإنسان مو نابعة من واقع الحاجة ومن واقع المسؤولية، وإنما حتى يخدم غرض سياسي، حتى يصل إلى مرحلة معينة. فإذا وصل إلى مرحلة معينة هو أول من يدوس كرامة الإنسان وأول من يدوس حقوق الإنسان. هنالك تيارات مثلا تتهم الدين الإسلامي بأنه لا يرى للإنسان حقا وحرمة. ولذلك تلاحظ الدعايات التشهيرية ضدنا وضد الإسلام وضد المسلمين بأن الإسلام مثلا يثبت الرجل ويثبت المرأة، يقيد الرجل ويقيد المرأة، يفرض مثلا الحجاب، مثلا ينظم العلائق، ما يخلي الإنسان يتصرف بحريته بمعاملاته، يمنع الربا. فيروجون أن الإسلام ضد حقوق الإنسان، بينما يعني لما نرجع إلى تعاليم رموزنا الإسلامية، أول إنسان في الإسلام هو نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. النبي الأكرم ماذا يقول؟ لاحظ، أول من طرح ميزان المساواة بين البشر هو النبي الأكرم. في الرواية التي تروى في مصادر متعددة يقول صلى الله عليه وآله في حجة الوداع، يعني في السنة العاشرة من الهجرة قبل 14 قرن من الزمن، يقول النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن الرب واحد، وإن الأب واحد، وإن نبيكم واحد، ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا فضل لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. هذا ميزان المساواة هو أهم ركيزة يعتمد عليها في حقوق الإنسان، أول ركيزة المساواة بين البشر. لاحظ، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وآله. وطبيعي هذه مو دعوة يعني خالية من الواقعية ومن العمل، النبي يقول ويفعل. لاحظ، النبي يساوي بين أبي ذر وبين صهيب الرومي وبين سلمان الفارسي، يساوي بين هؤلاء وبين الذين ينتمون إلى بيوتات معينة. ميزانه التقوى، ميزانه العمل الصالح، ميزانه خير الناس من نفع الناس، بغض النظر عن الجنسية وبغض النظر عن اللغة وبغض النظر عن اللون. وهذه الدعوة لم تجدها حتى عند الفلاسفة. أفلاطون من الفلاسفة اليونانيين، أفلاطون يقول: إني أشكر الله على 3. قالوا له: ما هي هذه 3؟ قال: أولا، خلقني الله إنسانا ولم يخلقني حيوانا، هذا ما بيها شيء. ثانيا، خلقني الله يونانيا ولم يخلقني من جنس آخر، لأن اليونانيين عنده أفضل من سائر الأمم. لاحظ هذه النظرة الضيقة. وثالثا، بأن الله خلقني وأوجدني في عهد سقراط. أمير المؤمنين عليه السلام، الشخصية الثانية بعد النبي صلى الله عليه وآله، يقول في عهده لمالك الأشتر، هذا العهد العظيم الذي ينبغي على كل مسلم أن يطالع هذا العهد، أن يتعرف على نفسية الإسلام، أن يتعرف على روحية الإسلام، أن يحفظ بعض المقاطع ليواجه بها الحملة ضد الإسلام وضد المسلمين. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ بعث مالك الأشتر إلى مصر وزوده بهذا العهد موجود في نهج البلاغة الجامع لأمور كثيرة. يقول: ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا. ترى حصير حاكم، وهذه أهم وصية. أولا، لا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إما أخوك في الدين مسلم، وإذا لم يكن مسلم مذهل هذا مسيحي، هذا أقرب مثلا من دين آخر، لا، هذا نظير لك في الخلق، أخو غطاء آخر، بعد تفعد مرتبة الأخوة الإسلامية والأخوة الإنسانية. احنا احيانا نسمع حادثة أقرب وقعت في يوغسلافيا مثلا، متأثر. ليش متأثر؟ مجموعة مثلا ماتوا في حادث مروع، نتألم لماذا؟ أكو رابطة بيننا وبينهم، أكو رابطة إنسانية، صحيح ماكو رابطة دينية. هذه نفسية الإسلام وهذه نفسية رموز الإسلام. أعود إلى كلامي، الإمام زين العابدين عليه السلام يصفر لنا مجموعة من الحقوق فيقول: وأما حق زوجتك أن تعلم بأن الله جل وعلا جعلها لك لباسا وسكنا، أو سكنا ولباسا. وأما حق، هنا يرد سؤال لما يقول الإمام وأما حق، ما المقصود بالحق؟ احنا دائما نكرر أنا إلي حق وأنت إليك حق في هذا الشيء المعين. شنو معنى حق؟ ما هو تعريف الحق؟ تعريف الحق بأنه سلطنة على عين أو فعل أو شخص. يتضح من خلال الأمثلة. الحق سلطنة على عين، شنو معناه؟ لما مثلا تجي إلى المسجد، تدخل للمسجد تحجز لك مكان للصلاة، تخلي مثلا سترتك أو عباتك في هذا المكان، تجلس في هذا المكان. هذا المكان لما أنت جلست فيه أو خليت مثلا فتحاجة معينة، صار هذا المكان لك، يعني لك الحق فيه، ولا يحق لأي إنسان أن يزاحمك فيه. يعني بعد ما يصير يجي واحد ثاني يقول لك انت قم من هذا المكان وقيني اياه، هذا مكاني انا يومي اصلي به، تقول له ما يجوز لك، هذا المكان صرت احق به من غيري. طبيعي هو ما يملك المكان، المكان وقف عام للجميع، وتمام، انما صار احق به. لماذا؟ لانه حجزه وجلس فيه فصار أحق فيه من غيره. هذا سلطنة على عين. عندنا مثلا سلطنة على فعل من الأفعال. كيف؟ مثلا يجي واحد يشتري فتحاجة، افرض مثلا ثلاجة، اشتراها $2,000، بعدين تبين بأن هاي الثلاجة قيمتها مو $2,000، قيمة الثلاجة الحقيقية 1500 في السوق، وين ما يروح الثلاجة سعرها 1500. هنا هذا الرجل اللي بايع هي 2000، يعني غابنا أخذ زايد من عنده، فيجي إلى البايع إما أن يرجع له $500 زايدة أو يفسخ المعاملة يرجع له الثلاجة. لاحظ هذا فسخ المعاملة. طبيعي أنا لما أشتري منك حاجة بعد خلاص تم البيع، أنت صرت مالك وأنا مالك الثمن، بعد ما يصير ترجعها إلا ضمن شروط معينة. فهنا إذا ما رجع البايع الثلاجة، المشتري من حقه أن يفسخ المعاملة، يقول له ما أريد، بطلت، أعطيني فلوسي. هنا صار له حق خيار الفسخ. خيار الفسخ هذا مو عين، ما عندنا شيء خارج اسمه فسخ معاملة، وإنما هو فعل من الأفعال، فلك الحق في فسخ المعاملة. هاي سلطنة على فعل. سلطنة على شخص، مثلا الزوجة لها حق النفقة على زوجها، الأب إلى حق النفقة على ابنه، هذه يسموها سلطنة على شخص من الأشخاص. عرفنا الحقوق معناها تعريفها. هاي العلاقة كيف تنشأ؟ يعني أنا إلي حق بهذا الشيء وأنت إلك حق بهذا الشيء. هاي العلاقة من أين تنشأ؟ ليش فلان يصير له حق؟ ليش أنت فقط إلك حق في هذا الشيء المعين؟ العلاقة من أين تنشأ؟ العلاقة يقولون إما فاعلية أو غائية. شنو يعني فاعليه وغائيه؟ هذا الكرسي مثلا النجار اللي صنعه صارت علاقه فاعليه بينه وبين الكرسي. شنو العلاقه بين الكرسي والنجار؟ النجار هو الذي صنعه، هاي يسموها علاقه فاعليه. الكرسي معد للجلوس حتى واحد يجلس عليه، فالعلاقه بين الكرسي والجلوس علاقه ايش؟ علاقه غائيه، يعني الهدف والغايه من صنع الكرسي هو الجلوس عليه. نجي الى كلامنا الحق. الحق تارة ينشا من علاقه فاعليه وتارة ينشا من علاقه غائيه. كيف؟ مثلا الارض الميته لمن احياها. في النظام الاسلامي اذا انت تيجي تشوف ارض ما الها مالك، ارض ميته، افرض بالصحراء، في النظام الاسلامي اذا جيت سورت هذه الارض، ازرعت هذه الارض، احييتها، فبمجرد احيائك وتسويرك او تسويرك لها صرت احق بهذه الارض من غيرك. هي سابقا كانت صحراء لكل الناس، لكن انت لما اجيت فعلت شيئا فيها صرت احق بهذه الارض من غيرك. الارض لمن احياها صارت المن لهذا المحيي. هاي العلاقه شنو؟ علاقه فاعليه. اكو علاقه غائيه. شوف مثلا المرأة لما تحمل جنينها في بطنها بالأيام الأخيرة، يعني القريبة للولادة، أيام الأخيرة من الحمل قريبة للولادة، يصير عند المرأة مادة في ثديها يسموها مادة اللباء، وبعدين يتكون الحليب في ثدي المرأة، وهذا الحليب معد المن للطفل اللي راح يولد. الفقهاء يقولون إذا وضعت المرأة الجنين يجب عليها أن ترضع جنينها ولدها هذه المادة اللي هي اللباء، بمجرد أن تضعه ثلاث أيام سبحان الله ابتدي المرأة يفرز هذه المادة اللباء، مادة صمغية وطبعا فيها فوائد جمة، من هذا نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، فوائد لبناء عظام الطفل، لبناء جسم الطفل، لتكوين يعني شدة الطفل يقوى ويشتد، هذه المادة لها أثر. ويقولون بأن الجنين هو أحق بهذه المادة من غيره، يعني لو جابوا جنين ثاني يقولون للأم تعالي انطي هذه المادة، يقولون الفقهاء ما يصير، هاي المادة علما لهذا الجنين الذي ولد منها ويجب عليها إرضاع هذه المادة. لماذا؟ لأن هذه المادة إنما تكونت من أجل هذا الطفل، لولا هذا الجنين لم توجد هذه المادة، فالغاية من وجود هذه المادة في ثدي المرأة وجود الطفل. فالعلاقة شنو؟ علاقة غائية. الفرق بين الحق والحكم، احنا تارة نعبر حق وتارة نعبر حكم، الفرق واضح وبسيط بين الحق والحكم. الحق يقبل الإسقاط، يعني مثلا انا مثلا عندي حق يمك اريد اسقط هذا الحق، الزوجة تسقط النفقة تقول له للزوج انا ما اريد النفقه فاقصد، يسقط هذا الحق. اما الحكم الشرعي فغير قابل للاسقاط ابدا. لماذا؟ لان الحكم الشرعي مو بيد الانسان، بيد الله سبحانه وتعالى. فاذا واحد قال لك يا ابا انت استغيبني، ما يخالف لما تقعد بمجلس استغيبني، لا يجوز. ليش؟ لأن الغيبة حكم شرعي، الغيبة حرام فهي حكم شرعي، والحكم الشرعي مو بيدي وبيدك، غير قابل للإسقاط، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. زين، المحور الثاني في كلامنا الإمام زين العابدين عليه السلام يذكر حق الزوجة. خلينا نشوف العلاقة بين الزوج والزوجة، العلاقة بينهما هل هي علاقة وظيفية أم هي علاقة عاطفية؟ أقرب لك الموضوع بمثال. مثلا لو شركة، واحد يشتغل بشركة، موظف في شركة، يتقاضى راتب، إله حق على الشركة والشركة إلها حقوق عليه. شنو حق على الشركة؟ أن تعطي راتب، أن تعطي تقاعد بعد مدة معينة، تعطي تقاعد تمام، تعطي ضمان أفرض اجتماعي صحي. حق الشركة عليه أن يتقن عمله، أن يخلص في عمله، أن يداوم دوام مضبوط ما يتأخر عن الدوام وتمام. العلاقة بينه وبين الشركة علاقة عاطفية لو علاقة وظيفية؟ علاقة وظيفية. ربما هو يكره الشركة ويكره الموظفين ويكره المدير، لكن مع ذلك يعمل بجدية وإخلاص لأن أكو حقوق متبادلة. فالعلاقة بين الشركة وبين شنو؟ علاقة وظيفية، مو قائمة على أساس الحب والعاطفة والعلاقة المتينة. لا، العلاقة بين الزوج والزوجة، بين الأم وولدها، بين الولد وأولاده، علاقة من أي نوع؟ هل هي علاقة وظيفية؟ يعني الزوج يصرف على زوجته معتبرها موظفة عنده، أم علاقة عاطفية نابعة من الحب؟ الإسلام يريد النوع الثاني. لاحظ يا أخي تعاليم الدين، الإسلام يريد أن تكون العلاقة بين الأم وأولادها والأب وأولاده والزوج وزوجته، أن تكون العلاقة نابعة من الحب والحنان والعاطفة المتبادلة بينهما. والدليل على ذلك القرآن، شو يعبر؟ شوف التعابير اللي يختارها القرآن الكريم، ماذا يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. شوف شو تعبير رقيق، تعبير يشير إلى عامل الحب المتبادل بين الزوج والزوجة. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم شنو يعني؟ يعني الزوجة مخلوقة من نفس الرجل. المراد كما يشير كثير من المفسرين أن العلاقة القائمة قائمة على أساس المودة والحب. مثل ما تجي الواحد تقول له أنت نفسي، شنو يعني أنت نفسي؟ يعني علاقة بيني وبينك علاقة متلاصقة كعلاقة الإنسان بنفسه، ما تفاصل. لاحظ النبي يقول للحسين عليه السلام: حسين مني وأنا من حسين. شو يريد يعبر؟ يريد يعبر عن عمق العلاقة العاطفية والودية الموجودة بين الإمام الحسين وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الجعل التكويني بين الزوج والزوجة. آية أخرى، تعبير أيضا تعبير رائع وجميل: بسم الله الرحمن الرحيم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الإنسان لما يلبس ملابسه حتى يحقق أمرين، الأمر الأول حتى يستر عورته، يقي نفسه من الحر والبرد، ثانيا يتجمل في ثوبه، يلبس الثوب الأنيق حتى يبرز أمام الناس بمظهر لائق وجميل. شوف تعبير القرآن يقول: الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، بمثابة اللباس يحقق أمرين. الأمر الأول هو الحصانة، أن الزوج يصبح عفيف والزوجة تصبح عفيفة، هذا الأمر الأول. واحد يستر الثاني، والأمر الثاني المرأة جمال للرجل والرجل جمال للمرأة. لكن أي رجل وأي مرأة؟ الرجل والمرأة الملتزمين بهذه التعاليم التي وضعها القرآن ووضعها أهل البيت وقدوة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. يعني احنا لما نريد نضع للمرأة تعاليم ونضع للمرأة لائحة تشير إلى القدوة، أول اسم يأتي اسم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لأن فاطمة هي زوجة وهي أم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول والله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى فارقتني، ووالله ما أغضبتني ولا أكرهتني على أمر حتى قبضها الله إليه، وكنت إذا رأيتها زالت الهموم عني. شنو من امرأة؟ شنو من امرأة؟ بمجرد أن ينظر إليها رسول أمير المؤمنين زوجها، بمجرد أن ينظر إليها تنكشف الغموم والآلام. ماذا يرى فيها؟ يرى فيها المرأة النموذجية، المرأة التي عرفت الرجل وعرفت ما يحتاج إليه الرجل. من أهم المشاكل أسباب المشاكل الأسرية بين الزوج والزوجة، وما أكثر المشاكل، من أهم المشاكل عدم فهم أحدهما للطرف الثاني. هاي المشكلة القائمة، أن واحد ما يفهم الثاني، أن واحد لا يعرف ماذا يريد الثاني، ولذلك تحدث المشاكل على اختلاف وجهات النظر، على اختلاف الآراء، على اختلاف الأذواق، على اختلاف الأنسجة. المرأة النموذجية هي التي تتفانى في زوجها، والزوج الذي يتفانى في زوجته. لاحظ فاطمة الزهراء سلام الله عليها وقفت إلى جنب أمير المؤمنين إلى النفس الأخير، ولذلك أمير المؤمنين يفتخر بفاطمة. معاوية بن أبي سفيان يكتب رسالة إلى الإمام علي سلام الله عليه، يقول له يا علي أنا أفضل منك. شلون يا أبا أنت أفضل مني؟ أنا أفضل منك يا علي لأنني ابن أبي سفيان، وأبي سيد في الجاهلية وسيد في الإسلام، وأنا خال المؤمنين، وأنا كاتب الوحي، وظل يسطر من هذه القضايا. أمير المؤمنين كتب له جواب أبيات من الشعر، قال له طبعا يعني معاوية يريد يغري الناس، يريد يخدع الناس، والإمام خوفا على التلاعب بعقلية الناس جاوبه، وإلا يعني هذا ما يستحق جواب. كتب له الإمام محمد النبي أخي وصنوي، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت المصطفى سكني وعرقي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وصدق أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما ما بلغت أوان حلمي، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي. يقول لي يعني أنت إذا تفتخر علي بأبي سفيان وهذه المدعيات، أنا أفتخر على الناس بأن النبي المصطفى أخي وابن عمي، وأن حمزة سيد الشهداء عمي، جعفر الطيار أخي، وفاطمة فاطمة الزهراء. يفتخر أمير المؤمنين سيد البشر بعد النبي المصطفى، يفتخر بأن فاطمة زوجتي وأم أولادي فاطمة من هي فاطمة؟ فاطمة التي وقفت إلى جنب أمير المؤمنين وضحت من أجله. شقد عمرها وماتت فاطمة؟ 18 سنة، عمر الورد. وليس فيها علة أبدا، إنما ماتت فداء للإمامة، ماتت فداء للدين، ماتت فداء للإسلام، لأن الزهراء أدركت أن هناك تيارا وخطا يعمل على إخفاء أمير المؤمنين عليه السلام. أكو خط كان يعمل من ذلك الزمان إلى هذه اللحظة إلى يومنا هذا، من أجل إبعاد وإخفاء أهل البيت سلام الله عليهم وتخريب آخرين. ولذلك كفانا كتاب الله، شنو معناه كفانا كتاب الله؟ حسبنا كتاب الله، لأن النبي يقول إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. فإقصاء العترة حسبنا كتاب الله. أمير المؤمنين لابد أن يسكت، الزهراء تطالب بحق أمير المؤمنين، المطالب الوحيد فاطمة، لابد أن يقضى على فاطمة. حتى وإن كانت الزهراء قيل إن في الدار فاطمة، قال وإن، لأن هذا الصوت ما يريد يرتفع، لابد أن يقضى عليه. وبدأ الانحراف، ولولا موقف فاطمة لاستمر الانحراف بصورة أكبر، لكن فاطمة صارت ميزان وفاروق بين الحق والباطل. الذي يعرف عظمة فاطمة يعرف أنها من وقفت إلى جنبه هو الحق، ومن وقف ضده هو الباطل. واستمرت الحملة ضد الإمام أمير المؤمنين عليه، والتحريض ضد أمير المؤمنين. ولماذا؟ لاحظ مثلا من الأمور الواضحة، المتنبي الشاعر المعروف، الشاعر المعروف عند ديوانه بجزئين، طبع في مصر سنة 1300 تقريبا 10 كذا، فيه أبيات في مدح أمير المؤمنين عليه السلام. يقول وتركت مدحي، قالوا له لماذا لم تمدح أمير المؤمنين، أنت الشاعر العملاق، لماذا لم تمدح الإمام علي؟ قال وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. قال لهم انا ايش امدح امير المؤمنين الامام علي؟ هو الامام امير المؤمنين قائم بذاته، من يرقى لمدح الامام علي؟ هاي كانت في الديوان، لكن الطبعه اللي حققها المصري عبد الرحمن البرقوقي الابيات ذني شالهم، هاي البيتين شالهم في مدح الوصي سلام الله عليه. هذا مو تحريف، هاي حاله. مثلا كتاب ابن حجر، ابن حجر العسقلاني عند باب يذكر فيه فضائل الامام علي عليه السلام، مطبوع سنة 1312 للهجرة، يذكر باب مناقب امير المؤمنين. من هذه المناقب يقول قال النبي صلى الله عليه وآله ذكر علي عباده، ويروي رواية يذكرها الطبراني عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال النبي إن لعلي 18 خطوة ليس لأحد من المسلمين مثلها. الطبعة اللي سنة 1385 للهجرة حذفت هذه الأحاديث بأجمعها. لماذا؟ ليش؟ ما هو السبب؟ شنو هذه الحملة على أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هاي الحملة على أمير المؤمنين لها جذور وممتدة من ذلك اليوم الأسود. ولذلك وقفت فاطمة، أدركت أن هناك خط يريد أن يلعب لعبته، أن يحرك الأمور، أن يغيرها، وخطبت خطبتها ووضعت النقاط كما سيأتينا إن شاء الله في الأيام القادمة، كما وقفت أمها خديجة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المرأة أيضا النموذجية الثانية، خديجة شاركت النبي، خديجة أعظم تاجر في مكة المكرمة، أكبر ثري في مكة المكرمة خديجة الكبرى. خديجة الكبرى دخلت مع النبي في حصار شعب أبي طالب 3 سنوات، وشعب أبي طالب الحصار كان ربما يشترك 2 من المسلمين في تمرة واحدة. خديجة الكبرى كانت في هذه المحنة وبذلت أموالها في أجمعها. خديجة الكبرى سلام الله عليها هجرنها نساء مكة ولم يدخلن عليها أبدا، لأنها تزوجت بالنبي وبقيت مخلصة إلى رسول الله، وبقيت في مكانتها، وبقيت في شخصيتها، وبقيت المرأة المجللة التي يبعث الله سلاما خاصا لخديجة الكبرى عن طريق جبرائيل. يا جبرائيل اهبط إلى الأرض وأبلغ خديجة عني السلام. ترى الإنسان يفتخر لما شخصية من الشخصيات يقول له لا يسلم عليك، يعتز أن فلان سلم عليه. فكيف برب الأرباب بخالق السماء والأرض يجي جبرائيل على النبي يقول له يا رسول الله إن العلي الأعلى يخصك بالتحية والإكرام ويبلغ حديث خديجة السلام، أنا هذا نزولي فقط لا لتبليغ آية ولا لتبليغ شيء إلا لتبليغ السلام من الله على خديجة فقط. هاي المهمة، جبرائيل لا ينزل إلا بمهمات عظيمة. يجي النبي إلى خديجة يقولها يا خديجة البشارة، ما البشارة؟ قال لها جاءني جبرائيل يحمل سلاما لك من الله. ماذا قالت خديجة؟ شو تقول له؟ تقول له وعلى الله السلام. شوف أدب خديجة، قالت يا رسول الله إن الله هو السلام ومنه السلام وإليه يعود السلام وعليك وعلى جبرائيل آلاف التحية والسلام. شوف هاي المرأة، هاي أم لفاطمة الزهراء حتى تعرف عظمة فاطمة وهذا الاهتمام بفاطمة. أم فاطمة هي هذه المرأة وأبوها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا الجيل الإيماني، هذا الجيل الرسالي يمتد إلى زينب سلام الله عليها. زينب وما أدراك ما زينب، شاعر يقول قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار. شوف فاطمة أمها خديجة، خديجة ماتت هي وأبو طالب في سنة واحدة في أيام متقاربة. النبي صلى الله عليه وآله سمى ذلك العام، تلك السنة اللي مات فيها أبو طالب وماتت خديجة، سمى عام الحزن، عام الهم، لأن فقد عزيزين معينين، خديجة وأبو طالب. يا رسول الله كم فقدت زينب بنت فاطمة بنت خديجة؟ مو في سنة، لا في يوم واحد، في ساعات معدودة. كم فقدت زينب؟ كم عزيز؟ كم شهيد؟ كم قربان؟ فقدت الإخوة كأبي الفضل العباس والحسين وإخوان الحسين، فقدت أولاد الإخوة كعلي الأكبر والقاسم عبد الله الرضيع، فقدت أولاده من أولاد قتلوا لزينب يوم الطب، فقدت الأعزاء. ماذا تسمي زينب ذلك اليوم؟ خويا الناس تفقد واحد ابني وانا فقدت يا حسين 70 انا منين
كربلاء ويغمد احياء والله فزعى المصائب بعد شهادة الأبطال، مصائب الجنة الكثيرة ماذا رأيت مروا بهن على أجساد الشهداء الممرجة. سكينة بنت الإمام الحسين ما تمالكت نفسها، ألقت بنفسها على جسد أبيها أبي عبد الله الأبو عزيز وتشوفه مقطعا. احتضنت اباها تشمه من منحره، تقول له يا والدي يا والدي والله مطيم انا طير من بعدك يتيم، ابويا والنار من عذبك لجيم. كلما ارادوا رفع زكينة ما تمكنوا، زينب ما ذكرى فلنبقى جاءها شمر يعز عليكم نرطها بالطاب على مدون. التفتت الى فوق شمر والتفتت الى ابيها تقول لابويا برضاك يا رغم عليك، بويا برضاك يا رغم عليك، كان يدعن الجمر من بلده يا ابويا صراخ ودير العين ليك واجرب حميتك ما تخليك
يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب القتل. اللهم نسألك وندعوك ونتوسل إليك بمحمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. إخواني وأعزائي وأخواتي الحضور، اللهم احفظهم جميعا، اللهم اقضي حوائجنا وحوائجهم. أستاذ العلماء احفظهم وأيدهم، لا سيما من حضر مجلسنا المقيمون لهذا المجلس الكريم، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبول، اللهم ارحم مراجعنا وعلماءنا. سماحة سيدنا الإمام الخوئي اللهم قدس وارحم نفسه الشريفة وارحم شهداء هذا البيت الأبرار وأمواتكم جميعا، وإلى أرواح الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.